من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا بالنسبة إلى تحديد منتصف الليل، وقلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والقول الثاني من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. وانتهينا فيما تقدم إلى صحة القول الأول أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وذكرنا دليلين على ذلك، وكان الدليل الأول هو الوجدان العرفي، والدليل الثاني ما رواه مرازم عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه. فانتهينا إلى صحة القول الأول. القول الثاني، درسنا من الآن يبدأ إخوان. القول الثاني أن صلاة أن منتصف الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وكما هو واضح لديكم أن الوقت وقت الليل سيكون ماذا؟ سيكون أوسع، سيكون أوسع بمقدار ساعة، ساعة وربع، وهذا يؤثر على منتصف الليل. للمثال، إذا كان طلوع الشمس وطلوع الفجر بينهما ساعة مثلا، فإذا كان الغروب في الساعة السادسة مساء للمثال، وطلوع الفجر في الساعة الخامسة صباحا، إذن منتصف الليل بساعة يصير 11:30. إذا قلنا أن بداية من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وطلوع الشمس في السادسة صباحا، إذن منتصف الليل إيش قد راح يصير؟ ساعة 12. وبلا ريب توجد أحكام شرعية مترتبة على ماذا؟ على منتصف الليل، نهاية صلاة المغرب والعشاء، صلاة الليل مثلا، باقي الأحكام الأخرى بلا ريب كلها تكون مترتبة على تحديد منتصف الليل. واضح إلى هنا؟ نرجع للقول الثاني. القول الثاني ماذا يقول؟ إن منتصف الليل ما بين الطلوع والغروب، يعني طلوع يعني شروق الشمس وغروب الشمس. زين، المهم هو ماذا؟
دليل.
المهم ما هو المستند في ذلك؟ المستند في ذلك هو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل صبرا. المهم أن نقف على كلمة ماذا؟ على كلمة غسق. ما هو المراد من غسق الليل؟ ما هو المراد من غسق الليل؟ فعلينا أن نذهب إلى ماذا؟ فعلينا أن نذهب إلى كتب اللغة، أو نذهب إلى الروايات، لأنه في بعض الروايات صرحت أن المراد من غسق الليل هو منتصف الليل. فإذا إلى هنا إشكالنا في تحديد كلمة الغسق من الناحية اللغوية والإصطلاحية، لو تحديد أين يتحقق منتصف الليل، أين يتحقق منتصف الليل. إذا لا توجد عندنا مشكلة بالنسبة إلى أن المراد من الغسق هو منتصف الليل، لكن الإشكال بما يتحقق منتصف الليل. مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مفهوم الاستطاعة عندنا شك به، لو عليكم السلام لو مفهوم الاستطاعة واضح، لكن إشكالنا بما تتحقق الاستطاعة، بما تتحقق الاستطاعة. الآن كذلك لا يوجد عندنا إشكال أن المراد من الغسق هو ماذا؟ منتصف الليل، لكن بما يتحقق منتصف الليل؟ يتحقق منتصف الليل بناء على هذا الدليل الذي هو الآية الكريمة. نقول بالنسبة إلى ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فهنا إذا جئنا إلى عالم النهار، إلى عالم النهار، النهار يقابل ماذا؟ يقابل الليل. والنهار بأي ساعة وبأي علامة يبدأ؟ بطلوع الشمس. متى ينتهي؟ بغروب الشمس. فإذا النهار متى تكون قمته؟ لا، قمته النهار المنتصف، فإذا يقابله ماذا؟ المنتصف. فإذا دائرة النهار تقابلها دائرة ببيان آخر، أن شدة النهار وأعلى قمة في النهار تقابلها ماذا؟ تقابلها قمة الليل اللي هي المنتصف. بعد أنت بهالحالة ماذا؟ بهالحالة لابد من تحديد منتصف النهار يقابله ماذا؟ منتصف الليل. هنا لا يروح ذهنك بعيد، نقول لأنه على القول الثاني جعلنا المدار على الشمس غروبا وشروقا، فكما أن الشمس من هذه الجهة، من هذه الجهة جهة الليل تبدأ بالغروب إلى شروق الشمس، الآن بالعكس النهار من شروق الشمس إلى من؟ إلى الغروب. هذه الدائرة تقابل ماذا؟ تقابل هذه الدائرة. فإذا قمة هذه الدائرة تقابل قمة هذه الدائرة، فإذا في هذه الحالة ماذا؟ تقابل الشمس. إذن المراد من الغسق هو شدة الظلمة، شدة الظلمة، كما أنه في النهار شدة الإنارة أو شدة الضوء، فإذا هذه الشدة في النهار تقابل الشدة في الليل. إذن بعد أن ذهبنا إلى تحديد منتصف النهار حددنا منتصف الليل. واضح الفكرة إلى هنا؟ هذا هو الدليل على تحديد منتصف الليل. وهذا لا تقولون بالساعات مثل القول الأول، القول الأول كان بمن؟ بالساعات. القول الثاني مو بالساعات، وإنما قمة النهار تقابل ماذا؟ قمة الليل. شدة النهار أو شدة الضوء تقابل ماذا؟ شدة الظلمة. فإذا المقابلة ما بين الشدتين. واضح إلى هنا؟ زين، تعالوا معنا.
أكو مقابلة بين الفضيلة؟
لا لا، ذاك تأويل كله بعدين، هذا كله تأويل بعدين يجينا. الآن نأتي نقول الروايات والآيات ومن قال بهذا القول ومن فسر أن منتصف الليل يتحدد ويتحقق بشدة الظلمة، بشدة الظلمة كما عبرت كلمات اللغويين قرأناها سابقا، وكما عبرت بعض الروايات أن المراد من الغسق منتصف الليل، المراد من الغسق شدة الظلمة. فإذا يتبين اعتمادا على هذه التفسيرات في الروايات وعند اللغويين، إذن المراد من المنتصف ماذا؟ شدة الظلمة. هذا المن إلى هنا. هذا الكلام يا سيد جاسم مقبول لو مردود؟ نقبل به لو ما نقبل به؟ المصنف يرد على هذا، المصنف يرد على هذا، يقول الروايات وكلمات اللغويين عبرت بشدة الظلمة، بشدة الظلمة، ولم تعبر بأفعل التفضيل، لم تقل أشد الظلمة، وإنما شدة إذن ليس غاية ونهاية الظلمة بشدة الظلمة، وإنما إذا أردنا أن ننتهي إلى أقصى درجات الظلمة ينبغي أن يرد في كلمات اللغويين وفي كلمات الإمام أن يعبر أو يعبر بماذا؟ بأشد الظلمة. ما هو المراد من منتصف الليل؟ أشد الظلمة، ويقابله ماذا؟ أشد النهار. فإذا الروايات بعدين بهذه البيانات سواء بالروايات أو بكلمات اللغويين، إذن بناء على هذا الكلام إذن الغسق بعد ينطبق على منتصف الليل، لو الغسق ما ينطبق بعد على منتصف الليل؟
لا ينطبق.
ها؟
ما ينطبق.
ما ينطبق صحيح يا شيخ عادل. ليش؟
فسرناها بالأشد.
إيوة ذا فسرناها بالأشد.
لأنك منتصف الناس أكثر منتصف سيدي. منتصف الليل قليل.
اي صحيح كلامك، بس عبر بتعبير ادق سيد جاسم. نقول منتصف الليل شيء، منتصف الليل شيء، وشدة الظلمة
شيء آخر،
شيء آخر. فلعله شدة الظلمة يعني أشدها تكون قبل منتصف الليل، ولعله بعد منتصف الليل. إذن لا توجد مطابقة ما بين الغسق الذي هو منتصف الليل وبين ماذا؟ وبين أن تكون أشد الظلمة دائما تنطبق على ماذا؟ إذن بناء على هذا الكلام نقول الروايات أو كلمات اللغويين عندما قالت إن الغسق هو منتصف الليل تشير إلى منتصف الليل يكون متحققا بمن؟ بالغسق. لا، منتصف الليل يتحقق بمن؟ بالغسق. الآن إحنا كلامنا في أي مقام؟ في مقام بيان وجود دائرتين، دائرة النهار ودائرة الليل، وأنت في استدلالك استدللت أن قمة النهار تقابل ماذا؟ تقابل قمة الليل، ومنتصف النهار هو القمة يقابل منتصف الليل الذي هو القمة. إذن نحن افترضنا في استدلالنا أن يكون منتصف الليل هو القمة، هو قمة الظلمة، أشد الظلمة. فإذن لأننا حددنا مسبقا أن شدة الظلمة تكون في منتصف الليل قابلناها بمن؟ بمنتصف النهار. لعله لا، شدة الظلمة لعله تكون قبل منتصف الليل وبعد منتصف الليل. إذن بعد أكو مقابلة بين النهار والليل مثل ما أنت جاي تستدل؟ بعد لو ماكو مقابلة، بعد ماكو مقابلة، استدلالك مبني على ماذا؟ على المقابلة. وتبين أن المقابلة ماذا؟ أن المقابلة ليست تامة، لأنه لا يوجد تساوٍ ما بين الغسق الذي هو منتصف الليل وبين أن يكون منتصف الليل هو أشد الظلمة، لأن استدلالك مبني على أن أشد النهار قابل من؟ يقابل أشد الليل. وهذا فيه مصادرة، وهذا الاستدلال فيه ماذا؟ فيه مصادرة، أنك صادرت أن يكون منتصف الليل هو أشد الظلمة، بينما منتصف الليل ليس هو أشد الظلمة حتى يقابل النهار. شنو المصادرة شيخنا؟ أن يؤخذ جزء من المدعى في ضمن الدليل، واضح؟ فإذا هنا نقول لا يتم الاستدلال بهذا الدليل لأجل نصرة القول الثاني. فكرة صارت واضحة إلى هنا؟ نقرأ هذا المقدار إخوان. الرد واضح لو أعيد، ترى الرد دقيق واضح. زين ليش ردينا هذا القول؟ منتصف النهار لا يصلح دليلا لمنتصف الليل. اي ليش؟ زين النهار سلمنا للمثال، ها سلمنا ان القمه مالته الساعه 12، لو ما سلمنا للمثال سلمنا ان قمه النهار ساعه 12، يقابل ساعه 12 بالليل قمه الليل؟ ليش؟ لا 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 ما العلاقة أنا بالأذان، أنا العلاقة بالشمس. لا 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 ما لها علاقة أبدا شيخنا، ما لها علاقة، عندي غروب وشروق الشمس. لعله أشد الظلمة يكون قبل من؟ قبل 12، ولعله فالمقابلة مو دائمية، المقابلة مو دائمية. منين استفدنا سيدنا النبوي هاي المقابلة ليست دائمية؟
اعتبار أن الغسق ليس هو أشد الظلمة.
نقول لا اللغويين ولا الإمام عبر على منتصف الليل أو على الغسق بأنه أشد الظلمة، وإنما يعني أشدها، عبر أنه شدة الظلمة، يعني أفعل ماذا؟ أفعل مو تفضيل، شدة الظلمة. قال وأما القول الآخر فاستدل له بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فإن الغسق تقريب الاستدلال إخوان، فإن الغسق عبارة عن شدة الظلمة وفسر في الروايات. إذن مباشرة بنينا على ماذا؟
شدة الظلمة مقابل.
بنينا مباشرة على أن الغسق هو منتصف الليل، وأن منتصف الليل هو أشد الظلمة. هاي المصادرة، هاي المصادرة اللي موجودة. هو أول الكلام أثبت لنا أن منتصف الليل اللي هو الغسق هو أشد الظلمة مو شدة الظلمة. كمل يقول وواضح، لا نقول لك مو واضح، وواضح أن شدة الظلمة لا تتحقق إلا في منتصف الليل. واضح شلون قريتها؟
لا لا نفيت
صح لو صحيح. أعيد وواضح أن شدة الظلمة لا تتحقق إلا في منتصف الليل. هيك يريد يقول هو، لوجود مساواة بين شدة الظلمة وبين منتصف الليل، بمعنى أن ما بين الغروب إلى طلوع الشمس وليس بمعنى المنتصف بين الغروب والفجر كما قال القول الأول. القول الأول مو كان يقسم الساعات على اثنين؟ الآن بعد عدنا قسمة على اثنين، لو صار المدار على شدة الظلمة، وشدة الظلمة تقابل من؟ شدة النهار. يقول فإنه هسه لا تقول الفرق، خل نكمل وبعدين اشرح، خاف يتيح عليكم المطلب. فانه ببزوغ الشمس تتنور الأشياء وتبلغ شدة ذلك حينما تصل إلى خط نصف النهار. إذن خط نصف النهار صار شدة النهار، ثم يأخذ النهار والضوء بالضعف وتظلم الأشياء بالتدريج إلى أن تصل الشمس خط نصف الليل من الجانب الثاني، فتبلغ الظلمة أوجها يعني أشد الظلمة. وبذلك يثبت أن المنتصفة عبارة عن النصف من الغروب إلمن إلى طلوع الشمس. وفيه أن المفروض هاي المصادرة أخوان، أنت افترضت أن المفروض تفسير الغسق بشدة الظلمة لا بأشدها، واضح؟ ومعه فلا يتوقف تطبيق الغسق على نصف الليل على إرادة المنتصف إلى طلوع الشمس مثل ما بينا. زين، سؤال والجواب عليه. هسه إلى هنا واضح البحث؟ زين، شنو فرق شيخنا صار بين القول الأول والقول الثاني؟
القول الأول ذهب عام
قبل
المنتصف
الأول،
أي
تحديد
النصف
الثاني
أوسع، بالساعة
والثاني قبل
لا، والثاني شلون؟ بالشدة، من هنا ومن هنا، وهذه الشدة تقابل هذه. الفكرة صارت واضحة؟ زين، إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من هذه الفتاوى. نرجع للمتن إخوان، المتن في صفحة 203. علامات الأوقات وعلامة الفجر، أي الفجر الصادق، التبين التقديري في قبال من؟ التبين الفعلي. إيش نقصد من التبين التقديري؟ الطريق. وإذا بنينا على التبين الفعلي الموضوعي، يوجد لازمان باطلان على ما بينا سابقا من أن الفجور من أن الفجر سوف يتعدد بتعددي. زين، وعلامة الزوال زيادة الظل أو حدوثه، هذا كما ذكرنا. زين، لا، زيادة الظل أو حدوثه، صحيح. ومنتصف الليل، لا، عطف على الظل، ومنتصف الليل نصف، ومنتصف الليل نصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر، وقيل إلى طلوع الشمس. هذا اللي اليوم أخذناه. زين، بحث جديد، أحكام خاصة بالوقت، أحكام خاصة بمن؟ بالوقت، وهو بحث لطيف جدا وتترتب عليه ثمرة عملية. الآن المكلف متى يصلي صلاة الظهر مثلا؟ متى يصلي؟
عند الزوال.
إذا لابد أن نحرز ماذا؟ تحقق بما يتحقق الزوال، إما بزيادة الظل أو بحدوث الظل. هنا نقول لو صلى المكلف قبل تحقق الزوال سواء وقعت كل الصلاة قبل الوقت أو وقعت بعض أجزاء الصلاة خارج الوقت، أعيد، نقول مطلقا سواء وقعت الصلاة بأجمعها خارج الوقت أو وقعت بعض أجزاء الصلاة خارج الوقت، مثلا من الركعة الأولى للسلام كلها خارج الوقت، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، الركعة الأولى والثانية خارج الوقت، والركعة الثالثة والرابعة داخل من؟ داخل الوقت. هنا نقول إذا وقعت الصلاة خارج الوقت مطلقا تكون باطلة. إذن بطلان الصلاة مطلقا، بطلان الصلاة ماذا؟ كلها أو بعضها. زين، المهم هو ماذا؟ ما هو المستند على بطلان ماذا؟ المصنف يذكر لنا دليلين ونضيف دليلا ثالثا. الدليل الأول، الدليل الأول أنت تحرز عدم دخول الوقت لو أنت شاك في دخول الوقت، بلا ريب شك. أما مع علمك بعدم دخول الوقت قولا واحدا، قولا واحدا، وهو ماذا؟ وهو البطلان، ولا بد من الاستئناف والإعادة. إذن نحن في صورة الشك، لا في صورة العلم، في صورة الشك صلينا بعد ذلك شككنا، أو نحن في الصلاة وشككنا أن الوقت دخل أو لم يدخل، نقول الصلاة مطلقا تكون باطلة سواء وقعت بأجمعها أو وقع ماذا؟ بعضها خارج الوقت، لدليلين. الدليل الأول، فرضنا صورة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. كمل. نحن نعلم بأن ذمتنا مشغولة بمن؟ بالصلاة. فهنا عندما شككنا بأن الصلاة وقعت بأجمعها أو بعضها أو وقعت كلها في ضمن الوقت، أنا شاك إما كلها خارج الوقت أو كلها داخل الوقت أو بعضها منا وبعضها منا. إذن صورة ماذا؟ وفي صورة الشك لا يوجد عندي إحراز يقيني لإفراغ الذمة، إذن تبقى العهدة مشتغلة بالتكليف لأنني لم أحرز وقوع الصلاة بأجمعها في داخل الوقت. فإذا دليلنا الأول شنو يا أخوان؟ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا يا دليل. الدليل الثاني، أعلم بلا صورة شك، احنا كلها أعلم بعدم دخول الوقت بلا ريب، بعد ذلك شككت أن صلاتي وقعت في الوقت. لو ما وقعت في الوقت ماذا نستصحبه؟
عدم دخول الوقت.
إذن صلاتك شنو؟ لا بد منها. هذا يا دليل. الدليل الثالث، وأريدكم تناقشون نبي، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والطهارة والقبلة والركوع والسجود. إحنا نعيد لو ما نعيد؟ أحسنت. هو هذا اللي أقوله. حديث لا تعاد موضوعه العلم لو موضوعه الشك، ها؟ واضح موضوعه العلم. نحن إذا علمنا بعدم دخول الوقت بمعنى أن هذا الحديث يدفعك لتحصيل الوقت، لتحصيل إحراز دخول الوقت، مو أنه إذا شككته. فواضح البيان؟ زين، نقرأ هذا المقدار إخوان. يقول: والمستند في ذلك، يعني لا تجزئ الصلاة إلا مع إحراز دخول الوقت بعلم أو بينة أو يقول: أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء مع عدم الإحراز، عدم الإجزاء لعدم ماذا؟ لعدم الإحراز، فلقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ الزين واستصحاب عدم دخول الوقت. خلصنا. إذن الفتوى الأولى إلى هنا انتهينا. ماذا؟ إذن لابد أن تحرز. صحيح سيدنا المصنف عبر بمن بالإحراز، لكنه يقصد من الإحراز شنو؟ العلم. إذن العلامة الأولى التي نتمسك بها لأجل معرفة دخول الوقت يا علامة العلم. زين، هنا يأتي إلينا بحث مهم طرحه الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في كتابه الجليل الحدائق الناظرة. قال: لا يشترط إحراز العلم بدخول الوقت، بل يكفي أن نتمسك بالظن لأجل تصحيح الصلاة ولأجل إحراز دخول الوقت. إذن لا يجب أن نتمسك بالعلم دائما، بلا ريب صاحب الحدائق يؤمن ويسلم أن العلم بلا ريب من علامات دخول الوقت، لكنه يوسع المن، يوسع إلى الظن، فيقول: كما يتحقق دخول الوقت للمصلي بالإحراز والعلم، يتحقق دخول الوقت بالظن. فإذا وسع الدائرة، لو ما وسع الدائرة، وسع الدائرة. وصاحب الحدائق رحمه الله ذكر هذا الكلام في الجزء السادس في صفحة 266 بطبعة دار الأضواء، المصنف حفظه الله ظاهر عنده غير طبعة. طبعا ما راح نقرأ من الحدائق، بس أنا حبيت أنبهكم على أنه البحث في هذا المكان موجود. زين، صاحب الحدائق عنده أدلة بلا ريب، وذكر دليلين على مذهبه وعلى ماذا؟ وعلى قوله. الدليل الأول أن صاحب الحدائق استدل برواية ذكرها المصنف في صفحة 210، طلعوني يا أخوان، رواية إسماعيل لقيتوها في الفتوى السادسة. قال إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت وأنت ترى، خلوا لي خط حتما، ترى، كلمة ترى، أنك في وقت ولم يدخل الوقت، كأنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك. شلون تقريب الاستدلال شيخنا؟ الإمام قال: أنت ترى، وترى مطلقة تشمل العلم وتشمل ماذا؟ وتشمل الظن. يعني الإمام هكذا يريد أن يقول له: إذا علمت بأن الوقت قد دخل وصليت، الإمام قال له: تكتفي بالصلاة لو تعيد وتبني أو تستأنف؟ قال له: كمل صلاتك، صحيحة صلاتك، ماذا؟ صحيحة. إذن هذه الرواية صححت لنا الصلاة اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الظن، بتقريب استدلال أن كلمة ترى كما أنها تكون شاملة للعلم تكون شاملة للظن. صفحة 210 الفتوى السادسة،
كلام الإمام ترى.
الجواب على ذلك وردنا على صاحب الحدائق هو، نقول: لابد أن نعود إلى استعمالات العرب لنرى أن العرب هل يستعملون كلمة ترى بأن تكون أعم من العلم ومن الظن، أو أن الاستعمالات العربية وفي لغة العرب أنه لا يعتمدون أو لا يعممون كلمة ترى للظن؟ عندما نراجع استعمالات العرب نجد أن العرب كأنه عندهم قاعدة أن الأفعال المضارعة لا يكون استعمالها عند العرب بمعنى الظن، الفعل المضارع. نعم، إذا أردت أن تستعمل الفعل المضارع بمعنى الظن فأنت تحتاج إلى قرينة على إرادة الظن من كلمة ترى، وهذا بسبب أن الفعل المضارع هو للحال، هو للحال، فإذا كان للحال فواضح أنه يشير إلى أي مورد؟ إلى مورد العلم. أما إذا كان المراد مورد الظن فلا بد من قرينة. هسه قد تقول يا أخوان أنه هذا استعمال، والاستعمال أعم منين؟ من الحقيقة. فمن يدلنا على أن حقيقة ترى عند الواضع الأول للغة العربية أنه يريد العلم ولا يريد الظن؟ أقول لا أقل نحن حصل عندنا شك في دلالة كلمة ترى على الظن، لو ما حصل عندنا شك. وببيان آخر، نحن عندما نأتي إلى كلمة ترى التي هي فعل مضارع، عندما نسأل العرب يحصل، اتنزلنا الآن مو مثل الأول، قبل كنا نقول وضع وكذا، لا أقل يحصل عندهم استئناس، أو يحصل عندهم ماذا؟ إشعار بأن ترى لا تستعمل بمعنى الظن، وإنما تستعمل بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم. فإذا الظن شيء والرؤية شيء آخر. إذا الرؤية ليست أعم من العلم ومن الظن. إذا يتبين أن المراد من الترى المراد الرؤية، يعني بمعنى العلم. الآن نحن كأبناء اللغة من أقول لك يعني أنت شنو رأيك؟ يعني شنو رأيك؟ يعني أعم من أن أعلم برأيك وأن أظن برأيك لو أستأنس بهذه اللغة على نحو ولو استئناسا. فإذا نقول لصاحب الحدائق أنت اعتمدت على كلمة على أنها أعم من العلم ومن وتبين أن هذا الكلام لصاحب الحدائق ليس تاما. هذا يا دليل، الدليل الأول لصاحب الحدائق. الدليل الثاني سيأتينا إن شاء الله تعالى هنا أو في غير هذا الكتاب، ويأتينا كذلك في بحث الهلال عندما نبحث الصيام. إذا أذن المؤذن العامي، ماذا يولد لنا؟ علما بدخول الوقت لو ظنا بدخول الوقت؟ ظن بدخول ماذا؟ ترى جاي نحكي حكي من هذا صاحب الحدائق. فيقول صاحب الحدائق قد أمرنا باتباع العامة بدخول الوقت بآذانهم، مع أن آذانهم قول وياي لا يولد لنا العلم بدخول الوقت، وإنما يولد لنا الظن بدخول الوقت. والإمام أمرنا لو ما أمرنا؟ أمرنا الإمام عليه السلام بأن نأخذ بمن؟ بآذانهم. وآذانهم خور شنو؟ شو ولدنا؟ يولد لنا الظن. هذا يا دليل، هذا هو الدليل الثاني. شنو رأيكم بي أخوان؟ يأتينا غدا يرد عليه أولا وثانيا. زين، اللهم صل على محمد وآل محمد.